يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواق الحياة، يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان. قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون، متى يبتسم الطريق؟ متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة؟ أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحق تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق؟ يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق؟ من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي، المرجئي البتري، العباسي التافه. الحلقة 98 بعد 200. القمر الفضائي، قناة الحقائق، والصوت الشيعي المميز. نحن في قناة القمر نعاهدكم أيها الشيعة الزهرائيون المهدويون أن نعمل دائما وفقا لرسالة صاحب الأمر صلوات الله عليه لشيعته. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكاره. اشهدي يا زهراء، نحن براء من ضلال عقائد مراجع حوزة النجف وكربلاء. قناة القمر الفضائي. لا تنسوا أهم قانون في عصر الغيبة والظهور. يوم الظهور لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور أو كسبت في إيمانها خيرا بما مهدت زمان الغيبة للمشروع المهدوي العظيم. لا تنسكم الدنيا ذلك، ستندمون إذا فات الأوان. من أحب عمل قوم أشرك في عملهم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا من تريد أن تكون شيعيا زهرائيا مهدويا منتظرا إمامك ممهدا لمشروعه العظيم، شاركنا بدعائك، وشاركنا بمتابعة برامجنا على الشاشة الصغيرة وعلى الشبكة العنكبوتية، وشاركنا بتوجيه شباب الشيعة إلى شاشتنا، وشاركنا ماليا ولو بدولار واحد شهريا، وشاركنا إعلاميا عبر الإنترنت بنشاطك العقائدي المستمر، شاركنا في هذه الخدمة الزهرائية المهدوية كي تدخر شيئا لما بعد الموت. الموت آت، رضينا أم لم نرضى. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. جرب أن تشاركنا هذه الخدمة ولو لمرة واحدة وتذوق حلاوة طعم هذه الخدمة، إنه التوفيق. مع تحيات مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، القمر الفضائية، القمر للنشر. في أمان الله. جواب بدأته في الحلقة الماضية للعديد من الأسئلة التي وردتني، من أين نبدأ في التمهيد لمشروع إمام زماننا؟ ما هي البداية؟ ما هي الخطوة الأولى؟ ما هو أهم عمل يمثل نقطة الشروع؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تشترك جميعها في نفس المضمون. التعابير مختلفة لكن المضمون هو هو. بدأت الجواب في الحلقة الماضية، وهذا هو الجزء الثاني من العنوان نفسه الذي يمثل جوابا إجماليا لتلك الأسئلة. واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء، منهجان مساران، مسار التعجيل ومسار الإرجاء. الإرجاء هو التأخير، والمرجئة أو المرجئة هم أصحاب هذا المسار، أصحاب مسار الإرجاء، المرجئة المؤخرة، الذين يؤخرون أمرا يريدون تأخيره. واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء فيما يرتبط بمشروع إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. تسلسل الكلام ولا أريد أن أعيده لأجل الانتفاع من وقت هذه الحلقة. سورة طه، الآية 83 بعد البسملة والتي بعدها، والتي بعدها من الآيات: وما أعجلك عن قومك يا موسى. لماذا جئت عجلا؟ لماذا سلكت مسلك التعجيل يا موسى؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري سيأتون، لكنني عجلت إليك. قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك يا بقية الله. لابد أن تتذكروا ما بينته لكم في حلقات سابقة من أن الصوت الذي خاطب موسى من الشجرة، الصوت الذي خاطب موسى بحسب ما عندنا في الأحاديث هو صوت قائم آل محمد. الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعجلت إليك يا بقية الله لترضى. أتمنى من كل عقلي وقلبي أن أكون صادقا في هذه الكلمات. وعجلت إليك يا بقية الله، عجلت إليك لترضى. أتمنى أن أكون صادقا، وإن كنت كذلك فهو بتوفيقك يا صاحب الأمر صلوات الله عليك. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. إن موسى في مساره هذا استطاع أن يكون سابقا لقومه، لأنه قد سار في مضمار التعجيل. لماذا؟ ليس هناك من قيود تقيده فيبقى مترددا، يبقى متعثرا، يتوقف هنا ويتوقف هناك. لقد جاء عجلا، فليس من كسل وليس من سأم وليس من تردد وليس من خوف وليس من شكوك وظنون وليس من شيء يكون شاغلا لعقله وقلبه، فعقله متوجه إلى بارئه وقلبه كذلك. لهذا السبب كان سابقا لقومه، هم جاءوا على أثره. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري، هم مقيدون بقيودهم، أما موسى فكان حرا منطلقا وجاء مسارعا في مضمار السبق والمسارعة والتعجيل. وعجلت إليك ربي لترضى. في السورة نفسها إذا أردنا أن نعود إلى بدايات نبوة موسى بصورتها الفعلية المتجسدة على أرض الواقع، إذا ما ذهبنا إلى الآية التاسعة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة طه، وهل أتاك حديث موسى؟ الخطاب لرسول الله لفظا مضمونا لي ولكم، نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة، هذه قواعد تفسيرهم صلوات الله عليهم. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، لماذا؟ الليل ليل مظلم بارد، إنها ليالي الشتاء، البرد القارس والظلام الدامس، والزوجة في حالة ولادة، إنها تريد أن تلد. هنا رأى موسى نارا. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، إنك قريب مني فاخلع نعليك. موسى خلع نعليه، ولهذا استطاع أن يكون سابقا لقومه. وعجلت إليك ربي لترضى. هذا التعجيل لأن موسى خلع نعليه، تخلص من القيود. هذا هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 380 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. الرواية الطويلة التي حدثنا بها سعد الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه حينما ذهب إلى سامراء وزار إمامنا الحسن العسكري وعرض أسئلته على صاحب الزمان في أيام أبيه العسكري، وأجابه على أسئلته. من جملة الأسئلة التي سألها سعد الأشعري ما يرتبط بما جاء في هذه الآيات: فاخلع نعليك. سعد الأشعري يسأل الحجة بن الحسن أيام أبيه الحسن العسكري، يسأله عن نعلي موسى، ما المراد من نعلي موسى في هذه الآية؟ فاخلع نعليك. قلت: سعد الأشعري يقول فأخبرني يا مولاي، يخاطب صاحب الزمان، فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. الإمام أجابه: إن موسى ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا رب إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان موسى شديد الحب لأهله، فقال الله تعالى: اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. موسى موسى خلع نعليه، ومن هنا استطاع أن يكون مسابقا، أن يكون مسارعا، أن يكون معجلا. أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا؟ هذا هو المضمون نفسه، نفسه الذي يظهر جليا في هذه العبارة في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الأولياء يتوجهون إلى وجه الله بقلوبهم، فلا بد أن تكون خلية لإمام زمانهم، خلية لوجه الله، لا بد أن تكون المحبة خالصة، ولا بد أن يكون القلب من الميل إلى غيره مغسولا، مثلما جاء في كلمات إمام زماننا هنا، فقال الله تعالى: اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. الإمام لا يريد منا أن نبغض أهلنا أو أن نهجر أهلنا، أن نبغض أصدقاءنا أو أن نهجر أصدقاءنا، الإمام لا يريد هذا، وإنما يكون حبنا لأهلنا وحبنا لأصدقائنا على الحاشية. المتن لإمام زماننا، هذا هو الذي تقصده هذه العبارة: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ موسى أمره الله أن يخلع نعليه، أن ينزع حب أهله من قلبه. أما محمد صلى الله عليه وآله في معارجه، في معارجه الإلهية العالية، موسى في الأرض، وأمره سبحانه وتعالى أن يخلع نعليه، أن ينزع حب أهله من قلبه. أما محمد في معارجه، يحدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إنني أقرأ عليكم من الخصال لشيخنا الصدوق، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 660، إنه الحديث الثالث الذي يبدأ سنده في صفحة 659، وأنا أقرأ عليكم متن الحديث من صفحة 660 في أول الصفحة بسنده، عن صباح المزني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عرج النبي صلى الله عليه وآله 120 مرة. هذه معارج رسول الله صلى الله عليه وآله، عرج النبي 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة أكثر مما أوصاه بالفرائض. قارنوا بين المقامين، هذه معارج محمد، عرج النبي 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة أكثر مما أوصاه بالفرائض. هذه الرواية صريحة في إمامة فاطمة، إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة. أين فاطمة؟ إنها إمام الأئمة من ولدها. هنا فاطمة في هذا التعبير، والأئمة هي الإمام الأول في هذه الكلمة، وإلا أين فاطمة؟ فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، أين هي في هذه الوصايا الإلهية؟ عرج النبي 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة أكثر مما أوصاه بالفرائض. فموسى، موسى يجب عليه أن يخلع نعليه، أن ينزع حب أهل بيته، وأن يجعل قلبه موطنا ومقرا لمحبة محمد وأهل محمد. فهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يوصي محمدا بعلي وفاطمة وآل علي وفاطمة وهو سيد الأنبياء ولا يوصي الأنبياء من شيعته، من شيعة محمد صلى الله عليه وآله بذلك؟ هل يكون هذا الكلام منطقيا؟ عرج النبي 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة أكثر مما أوصاه بالفرائض. والفرائض هي صور وتجليات لولاية علي وآل علي. الإسلام تعريفه في ثقافة العترة الطاهرة التسليم، الإسلام هو التسليم. التسليم لمن؟ التسليم لمحمد وعلي وفاطمة وللأئمة من ولد فاطمة، من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو مضمون التعجيل. موسى سار في مضمار التعجيل لأنه وضع حب أهله جانبا، وضع ذلك في الحاشية، وجعل المتن خالصا مخلصا لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ليس منطقيا أن محمدا في معارجه التي ذكرتها الرواية من أنها 120 في كل معراج تأتي الوصية من الله بولاية علي وفاطمة والأئمة من ولد فاطمة، فليس منطقيا أن هذا يجري في محمد صلى الله عليه وآله ولا يجري في موسى وسائر الأنبياء. سر التعجيل هو هذا. حينما سأل سبحانه وتعالى موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى، إنها الآية 83 بعد البسملة من سورة طه، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري بنو إسرائيل بحسب أحاديثنا مكلفون بولاية علي والأئمة قطعا بحسبهم، قال هم أولئك على أثري لو لم يكونوا مكلفين بولاية محمد وآل محمد لما كانوا بهذه المنزلة، أن كانوا على أثر نبيهم موسى. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. سر تعجيله هي هذه الحقائق التي أشرت إليها بنحو إجمالي. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الكتاب الذي بين يدي هو الإرشاد للشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه الطبعة مؤسسة سعيد بن جبير، إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة صفحة 541. لا أريد أن أدخل في تفاصيل الرواية، فلقد حدثتكم عنها، إنهم البتريون الذين سيخرجون من الكوفة من النجف لحرب صاحب الزمان. الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيخرج منها، إلى آخر الرواية، يخرج منها البتريون. ماذا يقولون لإمام زماننا؟ موطن الشاهد هنا، موطن الحاجة هنا. ماذا يقولون له؟ فيقولون له: ارجع، وهم مسلحون عليهم السلاح، فيقولون له: ارجع. ارجع من حيث جئت. لماذا؟ فلا حاجة لنا في بني فاطمة. فيضع فيهم السيف، إلى آخر الرواية. هكذا يقولون لإمام زماننا هؤلاء البتريون الخارجون من النجف، الخارجون من الكوفة، فيقولون له: ارجع، ارجع من حيث جئت، فلا حاجة لنا في بني فاطمة. هذا الخطاب خطاب المرجئة، إنهم يريدون الوقوف أمام حركة الإمام، يريدون تأخيره، لا يريدون التعجيل. إنهم المرجئة، إنهم البترية، إنهم الواقفة، الذين وقفوا عند حدود ضلالهم، فلا يريدون أن يتحركوا إلى شاطئ الهدى، وقفوا عند حدود الغيبة، فلا يريدون أن يتحركوا باتجاه الظهور، وقفوا عند مشاريعهم الشخصية، عند مشاريع زعاماتهم ومرجعياتهم، لا يريدون أن يتحركوا باتجاه مشروع إمام زمانهم. هؤلاء هم الواقفة وهم البترية الذين بتروا عهد الإمامة، الذين بتروا ولاء علي وآل علي من قلوبهم. لو كانوا يوالون فاطمة وآل فاطمة، هل يقولون هذا الكلام: ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة؟ إنهم لا يعتقدون بإمامتهم. لو كانوا يعتقدون بإمامتهم لاحتاج إليهم. هذا هو الذي يتحرك في واقعنا الشيعي منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف. قطعا في كل مقطع زماني هناك ما يناسبه من درجة هذا المرجع أو ذاك في بتريته أو في حالة وقوفه، في حالة واقفيته أو في حالة مرجئيته، لكنهم جميعا يشتركون في هذه العناوين، كل واحد بحسبه. كتبهم دالة على ذلك، تأريخهم، سيرتهم، كلماتهم، آثارهم التي خلفوها إلى يومنا هذا. إنهم واقفة، بترية، مرجئة. إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيخرج منها بضعة عشر ألف نفس يدعون البترية، عليهم السلاح، فيقولون له ارجع، ارجع من حيث جئت، فلا حاجة لنا في بني فاطمة، هؤلاء هم المرجئة الذين يؤخرون ظهور الإمام، هؤلاء هم البترية الذين بتروا حب فاطمة من قلوبهم، لقد بتروا منزلة فاطمة، لقد بتروا إمامة فاطمة، لقد بتروا قيمومة فاطمة على الدين، لقد بتروا وبتروا. تأريخ أسود. إنها العقائد المرجئية البترية الواقفية الضالة، هي عقائد مراجع حوزة النجف وكربلاء، إنها عقائد الضلال بتمام معنى هذه الكلمة، أتحدث عن كلمة الضلال. هذه هي النتائج. يقولون لإمامهم ارجع من حيث جئت، فلا حاجة لنا في بني فاطمة. هؤلاء هم الذين يسيرون في مسار الإرجاء، هؤلاء هم الذين يناقضون مسار التعجيل. وهذا هو عنوان حديثي في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة، واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. تذكروا من أن السر في تعجيل موسى في مضمار السبق والمسارعة، تذكروا من أن السر أن نزع حب أهله من قلبه، وأن أشرق حب محمد وآل محمد في جوانبه. من هنا جاء معجلا، جاء مسارعا، جاء سابقا وسباقا. في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، الطبعة طبعة مؤسسة البعثة، قم المقدسة، صفحة 455 من حديث طويل، رقم الحديث 435 عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث عن حركة إمام زماننا باتجاه العراق، ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000، هنا حركت من البترية، من البترية، البترية هذا التحريك ليس تحريكا صحيحا، هذا التشكيل تشكيل خاطئ. فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، إنهم خرجوا بكل أسلحتهم، من هم هؤلاء؟ قراء القرآن، قراء القرآن أو قراء القرآن بحسب الموضع الإعرابي، المعنى واحد. قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم، قرحوا جباههم من العبادة، أكانوا صادقين في العبادة أم لم يكونوا؟ لا أريد أن أقف عند تفاصيل الرواية، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم، تشمير الثياب علامة لاستعدادهم للحرب والمواجهة، وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة، يعرفونه يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، إلى آخر الرواية التي وردت عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. هذه أوصافهم، شاكين في السلاح، خرجوا بكل أسلحتهم، قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك. هؤلاء هم المرجئة الذين أتحدث عنهم، هؤلاء لم يكن وجودهم بشكل مفاجئ، وجودهم استمرار لوجود الأجيال التي سبقتهم. هؤلاء لا يخرجون نبعا من الأرض في تلك اللحظة، إنهم قراء القرآن في زمانهم، إنهم فقهاء الدين، إنهم وإنهم، ولكنهم منافقون، هم مرجئة، المرجئة منافقون، هم بتريون، البتريون منافقون، هم واقفة، الواقفة منافقون. لذا فإن الإمام هكذا يقول، أتحدث عن إمامنا الباقر، يقول وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك. في بحار الأنوار في الجزء 52، إنها طبعة مؤسسة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 387، رقم الحديث 205، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه، أصحابه من الشيعة إنهم المرجئة، أصحابه هم النجفيون، هم أصحاب العمائم ومن يقلدهم ويتابعهم من شيعة العراق من أبناء النجف وغير النجف. يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه، أصحابه من المراجع والناس معه، عامة الشيعة معه والناس معه، وذلك يوم الأربعاء. فيدعوهم الإمام الحجة، يدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور. ما هؤلاء الخطباء يجمعون الدولارات ويتزوجون نساء الشيعة زواجا مؤقتا عبر تواجدهم في المواكب والحسينيات، وهم يتحدثون عن ظلامة محمد وآل محمد، يتاجرون بها. الإمام الحجة هو الذي يقول لهم من أنني مظلوم مقهور، فماذا يقولون له؟ فيقولون ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك، قد خبرناكم واختبرناكم، ارجع. إلى بقية تفاصيل الرواية، هذه الروايات قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة، ولذا لن أقف عندها طويلا، وإنما أشير إلى موطن الحاجة منها فقط. هؤلاء هم المرجئة الذين يريدون تأخير الظهور، الإرجاء، التأخير، المرجئة المؤخرة. هؤلاء هم البترية كما وصفتهم الروايات، هؤلاء هم الواقفة الذين وقفوا عند حدود الغيبة وما تحركوا باتجاه مرحلة الظهور، مثلما وقفوا عند حدود مرحلة التنزيل وحبسوا أنفسهم في هذه المرحلة، ولذا قلوبهم تميل إلى نواصب سقيفة بني ساعدة، لأنهم على نفس الهوى، تتنفر قلوبهم من أحاديث العترة. لماذا؟ لأن أحاديث العترة تنسجم مع مرحلة التأويل، وهم حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل، وقفوا هناك، فلا تتناغم قلوبهم مع حديث العترة الذي ينسجم مع مرحلة التأويل التي بدأت منذ بيعة الغدير. من هنا سلطوا على هذه الأحاديث ما أخذوه من النواصب الذين حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل، ما أخذوه من علم رجال وعلم دراية وعلم أصول، أتحدث عن أصول الفقه وعلم كلام وعلم تفسير، كل هذا أخذوه من نواصب سقيفة بني ساعدة واطمأنت قلوبهم إليه. لماذا؟ لأنهم حبسوا أنفسهم في الزنزانة نفسها في مرحلة التنزيل. هذا هو واقع مراجع الشيعة على طول زمان الغيبة الكبرى، هذا هو واقع حوزة النجف وكربلاء في هذه اللحظة وليس في غيرها، وهو استمرار لما تقدم من قرون منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة. الإمام يدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور ويحاججهم، ولكنهم ماذا يقولون له؟ يقولون له: ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك، قد خبرناكم واختبرناكم. فيتفرقون من غير قتال إلى يوم الجمعة. الرواية طويلة. ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك. هذا هو منطق المرجئة، منطق المرجئة الذين يريدون تأخير الظهور، لا يريدون تعجيله. التعجيل لن يكون تعجيلا إلا أن نأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم ذكره في حديث موسى: هل أتاك حديث موسى؟ علينا أن نتدبر في حديث موسى. هل أتاك حديث موسى؟ ماذا أمره الله؟ أن يخلع عليه. وماذا سيكون بعد ذلك؟ بعد أن يخلع عليه لابد أن يشرق حب محمد وآل محمد في قلبه، وإلا لن يكون نبيا. ما بعث نبي من الأنبياء إلا بنبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده، وهذا النص واضح في إمامة فاطمة. فأين فاطمة؟ فاطمة التي دارت على حبها القرون الأولى، فاطمة التي ولايتها التكوينية والتشريعية مبسوطة على الأنبياء وغير الأنبياء، فأين ذكر فاطمة؟ فاطمة هي إمام الأئمة هنا في هذه الكلمة. ما بعث نبي من الأنبياء إلا بنبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده، أول الأئمة من بعد علي فاطمة، وإلا أين ذكر فاطمة صلوات الله عليها؟ هل يبعث الأنبياء من دون ولايتها؟ هل هذا الكلام منطقي؟ إنني أتحدث بحسب ثقافة العترة الطاهرة، بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وبحسب حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. الكلام فيه تفصيل كثير، لكنني لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل. نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يقوم القائم في وتر من السنين، تسع واحدة ثلاث خمس، وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر النفر، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. أقرأ عليكم من رجال الكشي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران، صفحة 4، الحديث السابع بسنده عن أحمد بن حاتم يقول: كتبت إليه، كتب إلى إمامنا الهادي يعني أبا الحسن الثالث، أبو الحسن الثالث هو إمامنا الهادي، أسأله عمن آخذ معالم ديني. معالم الدين العنوان الأول فيها العقيدة، أسأله عمن آخذ معالم ديني. وكتب أخوه أيضا، أخو أحمد ابن حاتم، الأخوان كتبا إلى الإمام الهادي صلوات الله عليه يسألان عمن يأخذان معالم دينهما، الإمام كتب إليهما. أرجع الجواب إليهما، هو الذي كتب، فكتب إليهما: فهمت ما ذكرتما، فاصمدا، فاصمدا في دينكما. اصمدا يعني اقصدا، وتوجها مع ثبات، مع صبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. صمدت إليه قصدته، توجهت إليه بقصد ونية ثابتة مع ثبات وصبر. فاصمدا في دينكما على مسن في بعض النسخ وعلى متين في حبنا، والمعاني متقاربة. فاصمدا في دينكما على مسن على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هذا هو الذي يريده أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في طريق التعجيل، في مسار التعظيم. السائلان هكذا سألا: عمن نأخذ معالم ديننا؟ فجاء الجواب: فاصمدا في دينكما على متين على مسن في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. سأخذ لكم صورة من واقع حوزة النجف. هذا هو الخوئي، هذا كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، وهو من أهم كتبه وتقريرات أبحاثه، الجزء المتعلق بمباحث الاجتهاد والتقليد والاحتياط. أذهب إلى صفحة 220. تحدث عن هذه الرواية، ضعف الرواية من جهة السند، وضعفها أيضا من جهة المتن. إنها ظهرت سقيفة من يساعد، لكن ماذا يقول هذا الخوئي؟ وأما الرواية الثانية، هذه الرواية التي قرأتها عليكم، لقد ذكرها في صفحة 219. الرواية التي قرأتها عليكم ذكرها بنفسها في صفحة 219، وعلق عليها هنا في صفحة 220. وأما الرواية الثانية، فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. يقول هكذا الخوئي عنها: وأما الرواية الثانية، بعد أن ضعفها، ضعف سند الرواية، هنا يضعف متنها، فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ من أين جئت بهذا الهراء؟ من أين جئت بهذا الضراط؟ بعبارة أليق وأنسب، يا أيها الخوئي، من أين جئتنا بهذا الضراط يا أيها الخوئي؟ وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا حتى إذا كانت صحيحة السند. هو أسقط سندها، ولكن حتى على فرض صحة سندها فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ لماذا؟ هل تعارض القرآن؟ هل تعارض منطق العترة الطاهرة؟ لماذا؟ لأنها لا تأتي منسجمة مع منطق نواصب سقيفة بني ساعدة. هذا هو السبب، وإلا لماذا؟ ماذا قالت هذه الرواية؟ فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا، على كل مسن في حبنا، وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. ما هو الخلل في هذه الرواية؟ هو أسقط سندها. لا شأن لي بهذه النقطة، وإنما أتحدث عن كلامه بخصوص متنها. يقول: وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ تعارض القرآن؟ القرآن هكذا يقول، القرآن هكذا يقول في الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: والذين آمنوا أشد حبا لله ومن أحبهم فقد أحب الله ومن أحب الله فقد أحبهم. الذين آمنوا في عامة المؤمنين، الخوئي هنا يتحدث عن مراجع الدين في مواصفات مرجع التقليد، يعني في خاصة المؤمنين. هذا منطق القرآن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذه الآية بحسب تأويلهم لقرآنهم فيهم، في محمد وآل محمد، ولا أريد أن أقف عند هذه النقطة. الرواية موجودة في الكافي الشريف، جاءت في الجزء الأول، وهذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف. لا أجد وقتا لاستخراج كل النصوص. هذه الآية فيهم، وهذا الحب حبهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من دون الله، من دون أولياء الله، من دون علي وآل علي، يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية صريحة: والذين آمنوا أشد حبا لله. الحديث عن عامة المؤمنين. الخوئي هنا يتحدث عن مراجع الدين، لأن الرواية تتحدث بهذا الصدد. فهذان السائلان كتبا إلى الإمام الهادي يسألان عمن يأخذان معالم دينهما. إنهما يسألان عن المراجع، عن الفقهاء، عن العلماء. الإمام الهادي أجابهم: فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا، وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. الخوئي هكذا يقول: وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا يا أيها الخوئي؟ إنك تعارض القرآن، ولذلك قلت لك: ما هذا الضراط يا أيها الخوئي؟ هذا ضراط. أنت يا أيها المرجع العظيم تضرط هنا يا أيها الخوئي. هذا ضراط، هذا يعارض القرآن العظيم. وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا يا أيها الخوئي؟ للجزم. من أين جئتنا بهذا الجزم؟ من أين جئتنا به؟ إنه الجزم وفقا لمذاق نواصب سقيفة بني ساعدة، للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. من أين جئتنا بهذا الجزم؟ هو لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم. إذن حبه الشديد يكون لمن؟ يا أيها الخوئي، حبه الشديد سيكون للمرجعية، لهذه المناصب الدنيوية التي تلبس بلباس الدين. الذين ينتظرون موت السيستاني هؤلاء مرجعة لا يتمنون أبدا أن يخرج الإمام في هذا الوقت، يريدون أن يصلوا إلى المرجعية كي يتنعموا بهذه المناصب. إنهم يتنعمون بالرئاسة بما هي هي، ليس بالضرورة أن يتنعموا بنعم الدنيا المادية. هؤلاء فتنتهم فتنة تخصهم، وإن كانوا يتنعمون بالنعم المادية بالنساء والأموال، بل حتى بغير ذلك. لا أريد أن أخوض في هذه الجهات، وإنما سأقف عند ضراط هذا المرجع الذي يعارض القرآن. هذا هو القرآن: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة. والذين آمنوا أشد حبا لله، عامة المؤمنين، فما بالكم بخاصة المؤمنين؟ فمن أين جئتنا يا أيها الخوئي العظيم بضراطك هذا؟ من أين جئت به؟ وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام، إلى آخر كلامه. أنا أسألكم، هل سمعتم في كل هذه الدنيا عن عشيرة مثلا لا تشترط في شيخها أن يكون شديد التمسك بعشيرته وبأعرافها؟ هل سمعتم زعيم حزب لا يشترطون فيه أن يكون شديد التمسك وشديد التعلق بفكرة ذلك الحزب وأهدافه ومشاريعه؟ هل سمعتم في طائفة من الطوائف الدينية أن زعيمها لا يشترطون فيه أن يكون متمسكا بدين طائفته؟ لماذا نحن الشيعة هكذا؟ لماذا مراجع الشيعة هكذا؟ هؤلاء هم المرجئة، هؤلاء هم البترية،
هؤلاء ما هم بشيعة صاحب الزمان، هؤلاء شيعة الطوسي، هؤلاء هم السباريت. هذا هو التشيع السبروتي. أي تشيع هذا؟ هذا ما هو بدين، هذا ضراط بتمام معنى هذه الكلمة. وأنا قاصد باستعمال هذه الكلمات، أنا قاصد وأريد أن تثبت في صحيفة أعمالي كي أرد بها يوم القيامة على إمامي من أنني قلت وقلت وقلت متقربا إليه بذلك. أريد أن أصف الأشياء بوصفها كما هي، لا أريد أن أضحك عليكم، بل هذا كثير كثير جدا على هذا الضلال الذي يتقيأ به هذا المرجع العظيم زعيم الحوزة العلمية. أتباعه يقولون عن من أنه أعلم مراجع الشيعة على طول عصر الغيبة الكبرى، هكذا يقولون، إنه أضرط المراجع بحسبي، وإن كان الجميع يقولون بقوله هذا. ما هذا السيستاني أيضا يقول نفس الكلام، يردد نفس الضراط هذا في كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط. هذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير، تأريخ الطبعة 2020 ميلادي. إذا ذهبنا إلى صفحة 475 إنه يورد الرواية نفسها التي قرأتها عليكم من رجال الكشي، وبعد ذلك يعلق عليها السيستاني فيقول: والرواية مخدوشة من جهة السند، ضعف سندها مثل ما فعل الخوئي. السيستاني إذا أردنا أن نقايسه بالخوئي من الجهة الحوزوية بحسب ضوابط الحوزة في النجف، فهو لا يمثل خيطا في جوارب الخوئي. ليس السيستاني فقط، سعيد الحكيم على إسحاق الفياض، على بشير النجفي، وعلى البقية الباقية من عمائم النجف لا يشكلون خيطا في جوارب الخوئي، والسيستاني أوله. إنه يردد كلام الخوئي: والرواية مخدوشة من جهة السند كما يناقش فيها من جهة الدلالة من جهة المتن، إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم. من أين جئنا بهذا التسليم والإمام يشترط هذا؟ فاصمدا في دينكما على كل مسن على كل متين في حبنا وكثير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هؤلاء هم المرجئة، هؤلاء هم البترية، هؤلاء هم مراجع الواقفة في زماننا. لقد وقفوا عند حدود ضلالهم، وقفوا عند حدود مذاق سقيفة بني ساعدة، حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل وهم يعارضون القرآن الكريم. القرآن واضح وصريح، والذين آمنوا أشد حبا لله، فكيف يكون عامة المؤمنين بهذا الوصف من أنهم أشد حبا لله ويكون مراجعهم الذين هم أسوة لهم؟ لا يتوهج حب محمد وآل محمد شديدا في قلوبهم. أي منطق هذا؟ هؤلاء هم البترية، هؤلاء هم الذين يقولون للإمام الحجة ارجع لا حاجة لنا فيك، مثلما لا حاجة لهم بشديد الحب لمحمد وآل محمد. هم لا يستطيعون أن يصرحوا بما يدور في حقائق قلوبهم، ومع ذلك لو قرأتم في كتبهم لوجدتم من أنهم يناقشون مسألة بهذه التفاهة، يناقشون هذه المسألة. أية مسألة؟ يقولون: هل يجوز للشيعة أن يقلدوا فقيها ناصبيا لكنه يفتي بطريقة الشيعة؟ هذا الكلام يحدثنا عن كثير من الأشياء تدور في قلوب هؤلاء، وإلا لو كانوا شيعة حقيقيين لما تطرق هذا المثال إلى أذهانهم. هم يبحثون هذا المثال في كتبهم، في هذه الكتب وفي غيرها. فقيه ناصبي ولكنه يفتي على طريقة الشيعة. وفي الواقع الشيعة الذين هم، أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء، ليس عندهم من طريقة خاصة باستنباط الأحكام، إنهم أخذوا طريقة الشافعي. نحن الذين يقال لنا شيعة عبر زمان الغيبة الكبرى، نحن في الحقيقة في الفقه شوافع وفي العقيدة أشاعرة ومعتزلة، هذه حقيقتنا. وهذا الكلام تثبته كتب المراجع أنفسهم، وقد تحدثت عن هذا طويلا وكثيرا، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في البرامج السابقة. هذا المنطق هو منطق الذين يقولون للإمام لا حاجة لنا بك. هم هنا أيضا يقولون لأنهم في زمان الغيبة لا حاجة لنا بشديد حب أهل البيت، لا نريد الحب الشديد. لا يستطيعون أن يقولوا من أننا لا نريد حب أهل البيت أصلا، لكنهم هكذا يقولون، هذا الذي يستطيعون أن يقولوه. فيقولون: لا نشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لعلي وآل علي. هؤلاء هم نواب صاحب الزمان، ماذا تقولون أنتم؟ ما أنتم تقلدون هؤلاء، تقلدون الخوئي وتقلدون السيستاني، بقية المراجع على هذه العقيدة كلهم. أنا لا أحدثكم من كتب الوهابيين، هذه كتبهم، هذا كتاب الخوئي وهذا كتاب السيستاني، وكتاب السيستاني هذا تأريخ طباعته مثلما قرأت عليكم 2020 ميلادي. الاجتهاد والتقليد والاحتياط، وهو الجزء 15 من مجموعة كتبه، موجود في المكتبات، عودوا إلى صفحة 475. ستقرؤون هذا الكلام، وهذا الكلام هو ترديد لكلام الخوئي في الكتاب الذي أشرت إليه، التنقيح في شرح العروة الوثقى، الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والتقليد والاحتياط، صفحة 220. لا يشترط أن يكون شديد الحب له، من هو مرجع التقليد، للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم صلوات الله عليه. هل أحتاج إلى تعليق يكون أكثر من ذلك؟ الصورة واضحة، الروايات التي قرأتها عليكم من أن بترية النجف، من أن مرجئة النجف سيقولون للإمام لا حاجة لنا بك، ها هم يقولون هذا الكلام الآن، لا حاجة لنا لحب أهل البيت الحقيقي، هم يقولون لا نشترط في المرجع أن يكون شديد الحب لأهل البيت. لو كان عارفا لإمام زمانه لكان شديد الحب له، لكنه ليس عارفا بإمام زمانه، والذي لا يكون عارفا لإمام زمانه إذا ما مات مات ميتة جاهلية. هؤلاء مرجئته، هؤلاء بترية، هؤلاء واقفة، هذه حقيقتهم، هذه حقيقة مراجع النجف وكربلاء. أنا أحدثكم عن الخوئي وعن السيستاني، وهذا الكلام ليس خاصا بالخوئي والسيستاني، هذا الكلام ينطبق على محمد باقر الصدر، وينطبق على محسن الحكيم، وينطبق على الذين قبلهم، وينطبق على الأحياء الآن، وينطبق على الذين سيأتون، لأن المشكلة ليست في الأشخاص، المشكلة في المنهج. هم جميعا أبناء هذا المنهج، أبناء المنهج الطوسي الشافعي الأشعري المعتزلي الذي لا علاقة له بالمنهج الزهرائي المهدوي، لا من قريب ولا من بعيد. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم، والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. سأعرض لكم بعضا من الفيديوهات وقد عرضتها سابقا، لكنني أريد أن أعرضها بين أيديكم وألفت أنظاركم إلى مرجئية هؤلاء، إلى بترية هؤلاء، إلى واقفية هؤلاء. فيديو يتحدث فيه مرجع نجفي معاصر، إنه علي الحسني البغدادي، يحدثنا عن عظمة مرجع تسطر له الألقاب والأوصاف في تاريخ حوزة النجف، إنه طه نجف، يحدثنا عن موقفه لو أن صاحب الزمان ظهر في أيامه فإن طه نجف كان رافضا لذلك، لا يريد للإمام أن يخرج في أيام مرجعيته، يخاف على نفسه الارتداد. هؤلاء الأخيار من مراجع النجف، فما بالكم بالأشرار والأخيار قلة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين تحدث عن مراجع التقليد عند الشيعة مدح قلة منهم وذم الأكثرية المتكاثرة، ذم الذين تقلدهم الشيعة ووصفهم بأنهم ضالون ومضلون، ومن أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ما هذا الكلام كله قد مر علينا بتفاصيله في الحلقات المتقدمة وفي البرامج السالفة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه المرجع النجفي المعاصر علي الحسني البغدادي.
أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التخصيص السيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف، كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهار، وله آثار عجيبة، وكان السيد مدحه في التخصيص مدحا عظيما. يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة، قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يرى الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحزبية، حذراً أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة، حتى أنكروا على محمد طه نجف لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك، قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال: قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. هكذا العلماء.
والله سيدنا لا علماء أكابر، هؤلاء علماء أباعر. هو يقول هكذا، يقول: العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم. هؤلاء علماء أباعر. أي علماء هؤلاء؟ فأين مسار التعجيل؟ وأين مسار التمهيد؟ وأين مسار التعظيم؟ هؤلاء ماذا تعلموا حتى قيل لهم علماء؟ هؤلاء حمير بتمام معنى الكلمة. تعلموا ثقافة نواصب سقيفة بني ساعدة. قلت لكم هؤلاء في الفقه شوافع وفي العقيدة أشاعرة ومعتزلة، هذه حقيقتهم. أي علماء أكابر؟ هؤلاء علماء أباعر. يقول: العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم. لماذا يهتدون؟ صدقوني يدرون بأنفسهم حرامية كذابين، يضحكون على الشيعة أنهم نواب لصاحب الزمان وهم لا نواب، ولا هم يحزنون، كذابون سفل لصوص. هؤلاء أي علماء أكابر؟ هؤلاء علماء أباعر. هو يتحدث عن محمد طه نجف من أنه كان شديدا على أولاده، وكان يقول من أنه يمكن أن يكونوا معصومين، فلماذا لم تصبح يا محمد طه نجف، لماذا لم تصبح معصوما أنت؟ هذا ضراط، هذا ضراط في ضراط، هذه سيرة ضراطية لهؤلاء المراجع. هو لا يريد أن يظهر الإمام في زمانه خوف الارتداد، ويطالب أولاده أن يكونوا معصومين. ما هذا الضراط؟ هو السيد دخيل بختة، السيد علي الحسن البغدادي، آخر شيء يقول: هكذا العلماء. أي علماء هؤلاء؟ ذولا مطايا سيدنا، ذولا مطايا. هذا العالم اللي ما يريد الإمام الحجة يظهر، هذا في أحسن أحواله مطي، مطي. هذا مو عالم. ماذا أقول أكثر من ذلك؟ هؤلاء هم المرجئة الذين يريدون إرجاء ظهور الإمام. هؤلاء هم البترية، المنطق هو المنطق. هذا المرجع لو كان شديد الحب لإمام زمانه هل يكون موقفه هذا؟ فالخوئي والسيستاني حينما يتحدثون عن أن مرجع التقليد لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لأهل البيت، أو أن يكون ممن له ثبات تام في أمرهم، إنما يتحدثون عن واقعهم
بالضبط كالدساتير في الدول العربية حينما يموت الرئيس فتغير الدساتير بحسب ابن الرئيس مثلا، بحسب الرئيس الذي يأتي بعد الرئيس الميت. فهؤلاء هكذا يفعلون. القرآن صريح من أن الذين آمنوا أشد حبا لله، فمن أين جاءوا بهذه المواصفات التي تتناقض مع الرواية؟ لو عرضوها على القرآن لكانت موافقة للقرآن، لكنهم يناقشونها بحسب طريقة نواصب سقيفة بني ساعدة فيضعفون سندها. أهل البيت ما أمرونا أن نناقش السند، أمرونا أن نعرض الأحاديث على القرآن إذا شككنا فيها. فالرواية لو عرضت على القرآن فإنها ستكون صحيحة بدرجة 100%. لماذا؟ لأن القرآن يتحدث عن عامة المؤمنين من أنهم أشد حبا لله. والذين آمنوا عامة المؤمنين أشد حبا لله، فما بالكم بخاصة المؤمنين؟ الرواية صحيحة بدرجة 100%، لكن هؤلاء يضرطون هذا الخوئي وهذا السيستاني وغيرهم. هؤلاء يضرطون من أفواههم ويتغوطون من أقلامهم، ينكرون أحاديث أهل البيت ويخالفون القرآن. هؤلاء هم المرجئة، هم البترية، هم الواقفة. وهذا الأمر ليس خاصا بهم، ما هذا محمد طه نجف على نفس هذا المنهج. لو كان شديد الحب لإمام زمانه هل يتكلم بهذا المنطق؟ أي منطق هذا؟ وأية تربية هذه من أن العلماء الأكابر كانوا هكذا؟ من طيع الله عظم، هؤلاء أباعر، الأباعر أشرف منهم. هذا حال مراجع النجف منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. هذه حقائق. رجاء أعيد بث الفيديو وأتمنى على المشاهدين أن يدقق النظر فيما يقوله هذا المرجع المعاصر.
أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التخصيص السيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف. محمد طه النجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهاد، وله آثار عجيبة. وكان السيد مدحه في التخصيص مدحا عظيما، يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الدعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحزبية، حذرا أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة، حتى أنكر على محمد طه نجف لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر حجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد رؤية الإمام الحجة في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو ألا يظهر الحجة في زمانه حذراً أن يرتد. هكذا العلماء،
هكذا العلماء الأباعر وليس الأكابر. أذهب بكم إلى مرجع معاصر أيضا، إنه بشير النجفي. في مقطع قصير يصر أكثر من مرة على أن هذه الحوزة هي حوزة الشيعة إلى يوم القيامة. أنا أقول لو كان في ذهنه أنه نائب لصاحب الزمان وهو يصدق هذا فيما بينه وبين نفسه لقال هذه حوزتكم إلى زمان ظهور صاحب الزمان، لكنه هو فيما بينه وبين نفسه لا يعلم أنه نائب لصاحب الزمان، وإنما يضحكون على الشيعة. ذكرت لكم في الحلقات المتقدمة حوارا دار بين عمرو بن العاص ومسيلمة الكذاب قبل أن يسلم عمرو بن العاص، فمسيلمة سأل عمرو بن العاص عن محمد صلى الله عليه وآله وعن قرآنه، وقال لعمرو بن العاص من أن قرآنا نزل علي أيضا، فهو كان يدعي النبوة وقرأ عليه ما قرأ من قرآنه المدعى، وسأل عمرو بن العاص ما تقول في ذلك يا عمرو؟ قال يا مسيلمة أنت تعلم أنني أعلم أنك كذاب، فلماذا تسألني؟ هؤلاء كذلك، هؤلاء المراجع حينما يقولون نحن نواب لصاحب الزمان يعلمون فيما بينهم وبين أنفسهم أنهم كذابون، وإلا لو كانوا نوابا لصاحب الزمان فعلا فهل حينما يكتبون وصاياهم التي ترتبط بالأموال والعقارات يجعلونها مفتوحة إلى يوم القيامة مثل ما فعل محسن الحكيم ومثل ما فعل الخوئي والبقية، جعلوا الوصية مفتوحة لأولادهم وذراريهم في التسلط على الممتلكات الدينية التي تركوها وجعلوها مفتوحة إلى يوم القيامة، لو كان فيما بينهم وبين أنفسهم أنهم يعتقدون أنهم نواب لصاحب الزمان لما فعلوا ذلك، على الأقل لقيدوا وصيتهم إلى زمان ظهور الحجة ابن الحسن، لكنهم فيما بينهم وبين أنفسهم لا يعرفون هذا المعنى ولا يعتقدون به، إنه ضحك على الذقون بالضبط مثلما يضحكون على الشيعة من أن أموال الخمس عندهم هي أموال صاحب الزمان ويجب أن تسلم إلى المراجع، ولكن حينما تصل إلى جيوبهم تصبح مجهولة المالك، لأنهم لا يعتقدون فيما بينهم وبين أنفسهم أن هذه الأموال هي أموال صاحب الزمان. لو كانوا يعتقدون بذلك لماذا تتحول إلى أموال مجهولة المالك يعبثون بها هم وجلاوزتهم؟ ما هو هذا الحال الذي يجري في واقع حوزة النجف وكربلاء؟ أعود إلى بشير النجفي، لو كان فيما بينه وبين نفسه
يعتقد أنه نائب صاحب الزمان. فهل يقول للشيعة من أن الحوزة هذه حوزتكم إلى يوم القيامة؟ هذا لا يعتقد بإمام الزمان أصلا. وهم يعلمون من أن الأحكام والفتاوى في مستوى الظن، فكيف تبقى حوزة إلى يوم القيامة على هذا الحال؟ فأين صاحب الزمان؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وهي أم الحوزات في العالم، جميع الحوزات في العالم قادتها ولا درسوا ومنها لا تخرجوا. وهي حوزتكم إخوتي، وحوزة أجدادكم، وحوزة ذريتكم إلى يوم القيامة.
نعم نعم للمرجعية، نعم نعم للمرجعية، نعم نعم للمرجعية.
وكلامك
بشر، نبشر المرجعية كلنا من تحت. احنا شيوخ الفرات تشهد لنا ثورة العشرين، احنا حضرنا وطننا واحنا اضطردنا الطامعين. الله يشهد يا سيد واحنا وياك لحد الموت. الله
يشهد يا سيد واحنا وياك لحد الموت. الله يشهد يا سيد.
مرحبا مرحبا يا اخواني، مرحبا بهذه المشاعر. الله يحفظكم. فهاي حوزتكم، حوزة آبائكم، حوزة أجدادكم، وحوزتكم وحوزة ذراريكم ذري أولادكم إلى يوم القيامة.
يعني مش تردون معدنا حوزة إلى يوم القيامة؟ أسا هي نمونة حوزة النجاة. هو أنت الآن، أنت الآن هذه الهيئة التي تخرج عليها هي أقرب إلى هيئة المهرج من هيئة رجل الدين. أنا ما أدري صاحب الزمان وين ماكو واحد صقط، وين ماكو واحد مهرج، وين ماكو واحد أخرس لا يستطيع الكلام يجيبه ويذب علينا ينصبه نائب؟ هكذا هو صاحب الزمان؟ أسألكم بالله، هذه هيئة نائب لصاحب الزمان الذي يريد أن يحكم الكون؟ لو هذه هيئة مهرج، مع احترامي لإنسانيته، لكن الهيئة التي ظهر عليها والطريقة التي يتكلم بها تهريج، هذا مهرج. هذا الحوزة إلى يوم القيامة، هذا الرجل لو كان منتظرا فعلا لإمام زمانه، وهذا أقل ما يمكن أن يكون عليه أي شيعي، ولو كان نائبا لصاحب الزمان كما يعتقد الشيعة من أن مراجعهم نواب لصاحب الزمان، لما تحدث عن أن الحوزة هذه ستبقى حوزة للشيعة إلى يوم القيامة. لقال من أننا سنبقى في خدمة صاحب الزمان في هذه الحوزة إلى زمان ظهوره، وحينما يظهر صلوات الله عليه فإننا سنكون من خدامه وعبيده، وهو الذي سيظهر لنا حقيقة الدين. لو كان منتظرا لإمام زمانه، ولو كان نائبا لإمام زمانه فعلا، لما قال هذا الكلام. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر في هذا التهريج من قبل هذا المرجع المهرج، لأنني سأعيد بثه مرة أخرى عليكم. رجاء أعيد بثه مرة أخرى.
وهي أم الحوزات في العالم، جميع الحوزات في العالم قادتها ولا درسوا ومنها لا تخرجوا. وهي حوزتكم إخوتي، وحوزة أجدادكم، وحوزة ذريتكم إلى يوم القيامة.
نعم نعم للمرجعية،
نعم نعم للمرجعية، نعم نعم للمرجعية.
وكلامك
بشر، نبشر المرجعية كلنا من تحدي. احنا شيوخ الفرات تشهد لنا ثورة العشرين، احنا حررنا وطننا واحنا اضطردنا الطامعين. الله يشهد يا سيد واحنا وياك لحد الموت. الله
يشهد يا سيد واحنا وياك لحد الموت. الله يشهد يا سيد.
مرحبا مرحبا يا اخواني، مرحبا بهذه المشاعر. الله يحفظكم، فهاي حوزتكم، حوزة عبايتكم، حوزة عجدانكم، وحوزتكم وحوزة ذراريكم ذري أولادكم إلى يوم القيامة.
والله أنا ما أدري على من أحسد الشيعة، على هذا التهريج، على هذا المرجع المهرج، لو على هذا الشاعر اللي يمسلت. هذا لا هو شعر لا هو نثر. بعدين القاعد قدامك عمامته بيضة ويهوس له واحنا وياك لحد الموت. الله يشهد يا سيد، وهو يهوس همه، هو مو سيد هو شيخ. أنا ما أدري أحسد منه، يعني أحسد الشاعر، أحسد المرجع المهرج، أحسد الشيعة، ما أدري. لو أن نبقى على طيحة الحظ هذه، إلى متى تبقون طايح حظكم يا شيعة العراق؟ إلى متى؟ نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. ما هو الفارق بين كلام الذين سيخرجون على الإمام من المرجئة ومن البترية عند ظهوره الشريف ويقولون له ارجع لا حاجة لنا فيك، وبين كلام بشير النجفي الذي يريد لهذه الحوزة أن تستمر إلى يوم القيامة؟ ما هو الكلام نفسه؟ ما هو الفارق بين هذا الكلام وهذا الكلام؟ لو كان الإمام ظاهرا لقال له نفس الكلام، لقال له لا حاجة لنا بك، فإن الحوزة ستبقى مستمرة إلى يوم القيامة. هؤلاء هم المرجئة، هؤلاء هم البترية، هؤلاء هم الواقفة. مع ملاحظتي أن المقطع هذا لم يصور بشكل سري، موجود على موقعه الإلكتروني الرسمي، وهو يفتخر به، يفتخر بهذا التهريج، وإلا لماذا وضعه على موقعه الإلكتروني الرسمي؟ نحن جئنا بهذا الفيديو من موقعه الإلكتروني الرسمي. بالله عليكم، صاحب الزمان ينصب نوابا بهذه الضحالة. هذا الفيديو تهريج وقباحة وهو يفتخر به. لا أتحدث عن المضمون، أتحدث عن طريقة حديثه، عن حركاته الجسدية، عن أسلوبه في الكلام، فضلا عن المضمون الذي هو مضمون كفر، يريد لهذه الحوزة الضالة أن تبقى حوزة للشيعة إلى يوم القيامة، فأين صاحب الزمان؟ حينما أقول لكم هؤلاء مرجئة، هؤلاء بترية، وهذا المنطق منطق الجميع، ليس خاصا بهذا المهرج، بهذا المرجع المهرج، هذا منطق الجميع. ما أنا قرأت عليكم من كتاب الخوئي ومن كتاب السيستاني إنه المنطق نفسه. لو كان هذا المرجع شديد الحب لإمام زمانه لكان صاحب الأمر حاضرا في ذهنه، حاضرا في كلامه. هم يعتقدون من أن الأمر ينتهي إليهم، الإمام لا وجود له. لو كان الإمام موجودا فعلا في حياتهم لأشاروا إليه، لتحدثوا عنه. لا أريد أن أصف هذا الكلام بالكفر، وهو كفر، لكنه في أحسن أحواله سوء أدب. إذا كنت نائبا لصاحب الزمان يعني أنت تحت نظر صاحب الزمان، فكيف تتحدث بهذا الكلام من أن الحوزة هذه ستبقى حوزة للشيعة إلى يوم القيامة، وصاحب الزمان قد شخص تكليف الشيعة من أن يكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، وهو يشير إلى وجوب العمل للتمهيد لمشروعه العظيم. أنا قلت لكم لوين تبقون على طيحة الحظ هذه يا شيعة؟ لوين تبقون؟ أذهب بكم إلى فيديو ثالث، إلى كمال الحيدري، وهو يبعث اليأس في نفوس مخاطبيه، يبعث اليأس والأياس من ظهور صاحب الأمر بهذه الطريقة الشيطانية الخبيثة الملتوية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
النظرية الثالثة التي تقول أن التوحيد نفسه فضلا عن فكرة الكائن الأسمى، يعني منو اللي في بأدبياتنا الدينية شو نسميه الآن؟ ها؟ نسميه الله، عرفت شلون؟ أو سميه ما تشاء. أن هذه الفكرة ظهرت عند الإنسان البدائي مولانا. لا أبدا، أصلا وجود فد كائن أعلى ما ورائي هو إلى آخره يدير الأمور، هذه مو جديدة، وإنما ماذا؟ ها؟ مذ الإنسان. بعد هذه كلها عزيزي قائمة على أبحاث شنو؟ على أبحاث تحقيقات تاريخية، وكلها نظريات في النتيجة. ما يستطيع واحد يقول يقينا هذا ومن خالفني فهو في النار، هذه بعد لا معنى لها لأنه مجموعة نظريات. إذن أعزائي إلى هنا اتضح لنا شنو؟ ها؟ هذه الظاهرة ظاهرة أصيلة ولم تفارق الإنسان ولن تفارقه إلى أن شنو؟ ها؟ بحسب فهمنا. وإلا قد واحد يقول من أنت دي؟ الآن أنت من البشرية تعرف 10,000 20,000 30,000 سنة، هاي الظاهرة شنو؟ ملازمة. يجوز بعد 10 قرون الإنسان ينسون أكو شيء اسمه شنو؟ دين. أنا أقدر هذا أنفي لو ما أقدر؟ لا والله أنا أقولها عن نفسي، أنا ما أقدر أنفي. تقول لي المول وحي يجي يقول، أقول بيني وبين نعم، لمن يعتقد بالوحي ويعتقد بقراءته عن الوحي يقدر هذا ينفي. أنا ما عندي هيك قراءة عن الوحي اللي هي جدا تقول عن المستقبل مولا. تقول لي مولانا سيدنا آخر الزمان يطلع الحجة ويقيم العدل في الأرض، لعد هذني وين صار؟ هذاك بحث آخر. لابد نعرف أساساً مسألة الظهور، مسألة الظهور، أعيدها، مسألة الظهور ومسألة قيام الإمام الحجة، هذه واقعا في هالنشأة في عالم آخر، وين هاي القضية؟ لابد نفتهم.
ما يصير يعني مش بكيفنا، لابد نشوف اكو نرجع نشوف الحجة سلام الله عليه. الان هو ارضي بلا اشكال، يعني وين؟ ها في الارض. بس دي ينتظرنا بهاي الارض، لو دي ينتظرنا في مكان اخر وين؟ جملة من محققي الإمامية يقولون لا، هو طوى الزمان وطوى المراتب الكمالية فوصل إلى شنو؟ ها؟ بسفينته الخاصة فوصل إلى شنو؟ ها؟ إلى تلك النشأة، أي نشأة كانت تفاصيلها في محلة. ومنتظر من البشرية هو يجيهم لو هو يروحوا له
أن تصل.
شوف هذه كامل النظرية الانتظار. شو يصير الآن؟ المفهوم القائم عندنا عن الانتظار ما هو؟ احنا قاعدين هنا ببيوتنا مولانا، وعرفت شلون، ومتريقين، عد الصبح يطلع يقول شنو؟ اجي قوموا تعالوا. مو هذا المفهوم بعد؟ ليش دفعك يا زيد؟ هذا المفهوم الموجود، انه احنا منتظريه حتى شنو؟ حتى يطلع في حالة منه لو غير شيء. تبين لا، هاي النظرية تقول شنو؟ هو يقول بابا إلي إلي تعالوا اصعدوا. هسه بعد تابع لك، أنت تقدر بعشر سنوات اصعد، بمئة سنة اصعد، بخمسين سنة، خمسين ألف سنة اصعد، خمسين مليون سنة، والله ما أدري، أنا مش مدري، يجوز بعد الظهور لا أقل. أنا سامع من جوادي بأذني قال من يقول بعد خمس ملايين سنة يطلع الإمام؟ السعود هاي وين تنسجم وين نظرات يوم الظهور ويوم البطيخ ويوم الرقيم ولا مقابلها؟ طبعا انا ما اريد اقول انه يوم الجمعه قد ما يطلع، بس اقول هذا التوقيت والتعيين صحيح بعد لو مو صحيح؟ ابدا باطل، لانه لا يعلم. لعله خمس ملايين سنه بعد ما، لعله عشر ملايين سنه بعد، ولعله كانوا في عصر الغيبه الصغرى يتصورون بعد قد يطلع. تصدرون ولا في عصر الغيبة الصغرى كانوا يصورون بعد عشر سنوات يطلع، ها بعد عشرين سنة. ليش؟ تدرون ليش؟ أكو شواهد كثيرة، واحدة منها أنه قالوا بابو هدني أموال الحجة فذبوهم بالبحر هو يلقاهن بعد، أو شو تسولهم؟ ادفنوهن بابو من العملة تسقط، قالوا هو يرتبه بعد. هذه واحدة من الآراء العشرين، عشرين قول في مسألة الخمس، واحدة منها شنو؟ دفن الأموال. ليش؟ لانه اخاف يجي الحجه وعنده خرجيه لو ما عنده خرجيه. هذا الواقع، هذا الواقع، عشان هذا الفكر، هذا مستوى الفكر كان عندنا. على اي الاحوال اعزائي،
هو لما يتحدث عن الاموال ادفنوهن بابا مو العمله تسقط، قاله هو يرتبها. أنا أتحدى كمال الحيدري أن يأتيني بمصدر فيه هذا الكلام، أنه قالوا مو العملة تسقط وبعدين ردوا عليهم قالوا هو يرتبها. هذا كله تصدير من عنده، هذا الكلام ما موجود. دفن الأموال موجود، أنا لا أريد أن أناقش هذه المسألة. هو يقول لا أقل، أنا سامع من جوادي. ومن هو جوادي؟ هو يتحدث عن شيخ جوادي آملي، من أساتذته ومن رموز المدرسة العرفانية، من تلامذة صاحب الميزان محمد حسين الطباطبائي. الأئمة يقولون لنا توقعوا الفرج صباحا ومساء. جوادي منو؟ بيشكيلو قندرائي منو؟ يقول لا أقل، أنا سامع من جوادي بإذني قال من يقول بعد خمس ملايين سنة يطلع الإمام؟ جوادي يضرط، يريد أن يضرط، لا شأن لنا به. الأئمة يقولون توقعوا الفرج صباحا ومساء. هو هكذا يقول لا أقل، أنا سامع من جوادي بإذني. جوادي هو شيخ جوادي آملي، من أساتذة كمال الحيدري، وهو من أقطاب ورموز المدرسة العرفانية في قم، من تلامذة صاحب الميزان محمد حسين الطباطبائي. فجوادي آمل كما يقول كمال الحيدري، يقول: لا أقل أنا سامع من جوادي بإذني. قال: من يقول بعد 5 ملايين سنة يطلع الإمام؟ جوادي يضرط. إذا كان جوادي آملي يضرط، فهل نحن نضرط كما يضرط هو؟ أئمتنا يقولون لنا: توقعوا الفرج صباحا ومساء. هذه أحاديث الأئمة. فمن هو جوادي آملي؟ ومن هو كمال الحيدري؟ ومن هم هؤلاء؟ أحاديث الأئمة واضحة وصريحة: توقعوا الفرج صباحا ومساء. إمام زماننا أعطانا تكليفنا الشرعي في ما كتبه في رسالته إلى إسحاق ابن يعقوب، ومر علينا هذا الكلام في الحلقة الماضية. الإمام يقول: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. فهل الإمام يضحك علينا، أم أننا نستمع إلى ضراط هؤلاء المراجع والعرفاء؟ هؤلاء يضرطون من أفواههم، ما علاقتنا نحن بضراطهم؟ الإمام هكذا يقول: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى. أي هدى هذا الذي يتحدث عنه الإمام؟ هو هذا، هذا الذي عنوانه وتكليفه هو هذا الهدى. الإمام سلم على الذين يتبعون الهدى، لا على هؤلاء المضرطين. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى. هؤلاء هم المرجئة، هؤلاء هم المرجئة، هؤلاء هم البترية، يبعثون اليأس والأياس في نفوس الشيعة. لعله 5 ملايين سنة بعد ما يطلع، لعله 10 ملايين سنة. هذا منطق أهل البيت، هكذا كانوا يتحدثون، هذا هو أسلوبهم. هؤلاء هم نواب صاحب الزمان، هؤلاء نواب الشيطان، هؤلاء هم المرجئة الذين يرجئون برنامج الإمام، هؤلاء هم الذين يؤخرون ظهوره. تفهمون أو لا تفهمون؟ نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف، وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد، فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. رجاء أعيد بث فيديو كمال الحيدري حتى يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من هذه الطريقة الشيطانية الخبيثة لتيئيس النفوس من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. رجاء أعيد بث الفيديو.
النظرية الثالثة التي تقول أن التوحيد نفسه فضلا عن فكرة الكائن الأسمى، يعني منو اللي في بأدبياتنا الدينية شو نسميه الآن؟ ها؟ نسميه الله، عرفت شلون؟ أو سميه ما تشاء. أن هذه الفكرة ظهرت عند الإنسان البدائي مولانا. لا أبدا، أصلا وجود فد كائن أعلى ما ورائي هو إلى آخره يدير الأمور، هذه مو جديدة، وإنما ماذا؟ ها؟ مذ الإنسان. بعد هذه كلها عزيزي قائمة على أبحاث شنو؟ على أبحاث تحقيقات تاريخية، وكلها نظريات في النتيجة. ما يستطيع واحد يقول يقينا هذا ومن خالفني فهو في النار، هذه بعد لا معنى لها لأنه مجموعة نظريات. إذن أعزائي إلى هنا اتضح لنا شنو؟ ها؟ هذه الظاهرة ظاهرة أصيلة ولم تفارق الإنسان ولن تفارقه إلى أن شنو؟ ها؟ بحسب فهمنا. وإلا قد واحد يقول من أنت الآن؟ أنت من البشرية تعرف 10,000 20,000 30,000 سنة، هاي الظاهرة شنو؟ ملازمة. يجوز بعد 10 قرون الإنسان ينسون أكو شيء اسمه شنو؟ دين. أنا أقدر هذا أنفي لو ما أقدر؟ لا والله أنا أقولها عن نفسي، أنا ما أقدر أنفي. تقول لي المول وحي يجي يقول، أقول بيني وبين نعم، لمن يعتقد بالوحي ويعتقد بقراءته عن الوحي يقدر هذا ينفي. أنا ما عندي هيك قراءة عن الوحي اللي هي جدي تقول عن المستقبل مولا. تقول لي مولانا سيدنا آخر الزمان يطلع الحجة ويقيم العدل في الأرض، لعد هذني وين صار؟ هذاك بحث آخر. لابد نعرف أساساً مسألة الظهور، مسألة الظهور، أعيدها، مسألة الظهور ومسألة قيام الإمام الحجة، هذه واقعا فيها النشأة في عالم آخر، وين هاي القضية؟ لابد نفتهم. ما يصير يعني بكيفنا، لابد نشوف أكون نرجع نشوف الحجة سلام الله عليه. الآن هو أرضي بلا إشكال، يعني وين؟ ها، في الأرض. بس دي ينتظرنا بهاي الأرض لو دي ينتظرنا في مكان آخر، وين؟ جملة من محققي الإمامية يقولون لا، هو طوى الزمان وطوى المراتب الكمالية فوصل إلى شنو؟ ها؟ بسفينته الخاصة فوصل إلى شنو؟ ها؟ إلى تلك النشأة، أي نشأة كانت تفاصيلها في محله. ومنتظر من البشرية هو يجيهم لو هو يروحوا له
أن تصل إليه.
شوف هذه كامل النظرية الانتظار. شو يصير الآن؟ المفهوم القائم عندنا عن الانتظار ما هو؟ إحنا قاعدين هنا ببيوتنا مولانا، وعرفت شلون، ومتريقين، عد الصبح يطلع يقول شنو؟ اجي قوموا تعالوا. مو هذا المفهوم بعد؟ ليش دفعك يا سيدنا؟ هذا المفهوم الموجود أنه إحنا منتظري حتى شنو؟ حتى يطلع في عالمنا لو غير شيء. تبين لا، هاي النظرية تقول شنو؟ هو يقول بابا إلي إلي تعالوا اصعدوا. هسه بعد تابع لك انت تقدر بعشر سنوات اصعد، بمئة سنة اصعد، بخمسين سنة، خمسين الف سنة اصعد، خمسين مليون سنة، والله ما ادري انا ايش ما ادري، يجوز بعد الظهور لا اقل. انا سامع من جوادي باذني قال من يقول بعد خمس ملايين سنة يطلع الامام؟ السعود هاي وين تنسجم وين نظرات يوم الظهور ويوم البطيخ ويوم الرقيم ولا؟ مقابلها طبعا انا ما اريد اقول انه يوم الجمعه قد ما يطلع الهجة، بس اقول هذا التوقيت والتعيين صحيح بعد لو مو صحيح ابدا باطل، لانه لا يعلم، لعله خمس ملايين سنه بعد ما يطلع. لعله عشر ملايين سنه بعد. ولعله كانوا في عصر الغيبه الصغرى يتصورون بعد قد يطلع، تصدرون ولا في عصر الغيبه الصغرى كانوا يتصورون بعد عشر سنوات يطلع، ها بعد عشرين سنه. ليش تدرون ليش؟ اكو شواهد كثيره، واحدة منها أنه قالوا بابو هذني أموال الحجة فذبوهم بالبحر هو يلقاهن بعد، أو شو تسولهم ادفنوهن بابهم والعملة تسقط قالوا هو يرتبها. بعد هذا واحدة من الآراء العشرين عشرين قول في مسألة الخمس، واحدة منها شنو؟ دفن الأموال. ليش؟ لأنه خاف يجي الحجة وعنده خرجية، لو ما عنده خرجية يبحر. هذا الواقع، هذا الواقع، عشان هذا الفكر، هذا مستوى الفكر كان عندنا. على أي الأحوال أعزائي،
هذا هو التسخيف والتقزيم للمشروع المهدوي العظيم. أما هذه النظرية التي يتحدث عنها، هذه نظرية تبناها صاحب الميزان محمد حسين الطباطبائي، وتبناها أيضا الإحسائي، الشيخ الإحسائي. هذا هراء خاص بهم، هذا هراء الإعسائي وهراء الطباطبائي. ما علاقتنا نحن بهذا الهراء؟ الذين يريدون هذا الهراء هم أحرار يذهبون وراء هذا الضلال ووراء هذا الهراء. أحاديث الأئمة، قرآنهم المفسر بتفسيرهم، يرسم لنا الحقيقة الكاملة والتي حدثتكم عنها طوال السنين، وحدثتكم عنها في حلقات هذا البرنامج من أول حلقة إلى هذه الحلقة 298. كل التفاصيل التي مرت مصادرها قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هذا هو منهج التعظيم، لا كما يسخر بيوم الظهور ويقول يوم البطيخ ويوم الرقي. أنا لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، لكنني سأختم حديثي بأن أعرض بين أيديكم التحفة الديخية.
أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارة واحد من الأعلام قبل خمس سنة قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جميل بقول لك بكاء حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما ركب اثنان وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مثل الذين حملوا لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا دابة مطي دابة جلكم الله وعدها وكالة من المرجع بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة.
تذكروا ما قرأته عليكم يوم أمس عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه: الواقفة حمير الشيعة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.